بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في العارفين. أسأل الله أيامكم بمولد سيدنا ومولانا الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام، وجعلنا من أعوانه وأنصاره، وجاد الله علينا بفضله ومنه في رفع العزم وفرج عن إخواننا في فوعة وفي كفريا وفي النبل والزهراء وفي جميع سوريا إن شاء الله، واليمن والبحرين والعراق. كان بحثنا في هذه المسألة أن الائتمام هو واجب تعبدي أو واجب غير تعبدي، يعني تعبدي أو واجب شرطي، أو بعبارة أخرى شرط في صحة الصلاة، أو مجرد واجب يكون الذي لم يعمل به غير الممتثل آثما. وتكلمنا حول هذا الأمر، وذكرنا قول السيد رضوان الله عليه، وهو قول المشهور والدليل الذي استدلوا به، وكذلك قول القائل بأن هذا الأمر موجب لبطلان الصلاة وناقشناه، وكذلك قول المرحوم قول من يقول بأنه إنما يضر بالجماعة دون الصلاة، والقول الآخر قول المرحوم همدان رضوان الله عليه أنه لا سببا لبطلان الصلاة ولا لبطلان الجماعة، وإنما إذا أخل به وبنى عليه أن هذا الذي أخل به كذلك من الاقتداء، هذه النية تشريع ومحرم. وذكرنا هذه الأدلة بالنسبة إلى كلام السيد الخوي رضوان الله عليه الذي يقول بأن الإخلال بجزء من أجزاء الصلاة في الاتباع، الإخلال بالتبعية في جزء من أجزاء الصلاة سببا لبطلان الجماعة دون الصلاة، وقول الهمداني الذي يقول لا يسبب شيئا، ما الفرق بين هذين الأمرين؟ هذا الأمر يعود إلى المبنى في هذا الأمر. إذا قلنا أن الجماعة تحقق عنوان الجماعة قائمة بكل الأجزاء، فإذا أخل بشيء إذا ذهب الجزء ذهب الكل، ولكن إذا أخذنا المبنى أن ما هو يتوقف عليه عنوان الجماعة عبارة عن معظم الأجزاء، جل الأجزاء لا كل، فإذا أتى وافق وتابع في معظم الأجزاء هذا يسوى أنه اقتداء ويقتدي به. وهذا الأمر يمكن أن نرتبطه ببحث الصحيح والأعم في علم الأصول، أن عنوان العناوين العبادات أو بعبارة أخرى عناوين المركبات، هذه العناوين أسماؤها موضوعة لجميع أجزائها، ما إذا توفرت جميع الأجزاء يعني الفرد الصحيح، أو هذه الأسماء أسماء لأعم من الصحيح وغير الصحيح، يعني إذا كان معظم الأجزاء هذا يصح. هذا الأمر في علم الأصول بحث هذا الأمر، والأصح هو القول بالأعم أن المركبات الاعتبارية كالصلاة كالحج وما شابه ذلك، هذه المركبات الاعتبارية كالمركبات الخارجية، كما أن في المركبات الخارجية يسلو عنوان هذا المركب ولو كان الشيء ناقصا. الآن مثلا عندنا هذا اللابتوب، إذا فقد شيئا من أزراره، ليس أحد من أزراره موجود، كذا يسلو أنه لابتوب، ولكن لابتوب ناقص، ولكن إذا كان جامعا فهذا لابتوب كامل. وكذلك في البناء، إذا بني هناك بناء كامل إلا أنه أحد الأبواب غير موجودة، أو هناك نقص فيه، يسر أنه هذه قاعة، هذا بناء، هذا مدرسة، وهذا الكتاب إذا كان كتاب موجود ولكن بعض صفحاته ما طبع وما ليس له حروف، يسر أنه كتاب فلان ولكن كتاب ناقص. ولذلك في المركبات الاعتبارية نفس الشيء، إذا كان صلاة ولكن أخل ببعض أجزاء الصلاة، هذا الصلاة باطل ولكن صلاة باطلة. ولذلك تنقسم الصلاة إلى قسمين، صلاة باطلة وصلاة صحيحة، فالمقسم ما هو أعم، والاسم للمقسم. جعل عنوان الصلاة بهذه العبادة التي تتركب من أجزاء من الركوع والسجود والقيام والتشهد وجميع ما من الأجزاء المستحبة والواجبة، جعل لهذا الشيء، ولكن ليس صدق العنوان على المعنون مشروط بتوفر جميع الأجزاء. إذا كان معظم الأجزاء موجود فصدق العنوان على المعنون يتم عند العرف وعند الأغناء وعند اللغة. فإذا قلنا ذلك، نحن نريد ما الدليل على الجماعة؟ أهم دليل على الجماعة يعني أنه لا بد من توفر الإتمام والمتابعة. ما الدليل على ذلك؟ أن عنوان الإمام والمأموم غائم بالمتابع. إمام يعني من يتبع في الصلاة أو في أي شيء، إمام الحرب، إمام الدين، إمام أي شيء الذي يقتدي به أو يقتدى به في الموضوع الذي هو إمام. فإمام الصلاة عبارة عن من يكون يؤتم به في صلاته. ولكن هل لابد من صدق العنوان أن يكون الإتمام في جميع الأجزاء أو معظم الأجزاء يكفي؟ الظاهر أن معظم الأجزاء يكفي أن فلان صلى بصلاة فلان ولو أخل شيئا ما. نعم، إذا أخل بأجزاء يضر بالعنوان بحيث لا يعتبر عرفا أنه صلى بصلاته، هذا صحيح. ولكن إذا لا أخل بشيء منها، هذا صلى بصلاة فلان. فبما أن الدليل الذي يدل على وجوب المتابعة عنوان الإمام والمأموم، هذا أهم دليل على هذا الأمر، فلذلك صدق الجماعة يتوقف على معظم الأجزاء كما قاله المحقق الهمداني رضوان الله. إنما كلامنا مع المحقق الهمداني، قبل أن نذكر كلامنا مع المحقق الهمداني، إشكال الذي أورد صاحب المستند على المحقق الهمداني ولذلك غير وارد، وهذا عبارة الإشكال الذي هو أورد على المحقق الهمداني نفس الكلام. يقول رضوان الله عليه أن الخروج من الجماعة ما دام أنه ليس محرما فكيف يمكن أن يكون عدم المتابعة محرما؟ المحقق الهمداني كما ذكرنا يقول قائم بمعظم الأجزاء، ثم يجيب عنه السيد الخوي رضوان الله عليه بأن هذا الكلام لا يتم، فكيف أن إذا كان هذا الكلام فكيف يكون محرما المخالفة في متابعة شيء من الأشياء. وكلامه هكذا يقول: إن إذا بنينا على أن المستفاد من أدلة الجماعة كفاية الإتمام في معظم الأجزاء كما يدعيه هو، إن يدعيه محق الحمداني، وأنه لا دليل على لزوم المتابعة في كل فعل بحيث تكون شرطا في ما قبله وما بعده، وليس الإتمام في كل جزء دخيلا في صحة الأجزاء السابقة واللاحقة، فلا يضر التخلف في البعض في صدق القدوة وصحة الجماعة ما دام كونه مؤتما في المعظم شمول إطلاقات الجماعة مثل ذلك. فما هو الموجب يعني بحمد الله بيانه بالنسبة لكلام المحقق الهمداني بيان تام وجميل. ثم يشكل فما هو الموجب بعد هذا للإثم إذ قد أتى بوظيفته الشرعية من الإيتمام في معظم الأجزاء ولم يأثم في خصوص هذا الجزء. فلو شملت أدلة الجماعة مثل ذلك كيف يتحكم التشريع حتى يترتب عليه الإثم؟ هذا كلام السيد الكوي في المستند على محقق الهمداني. أن المحقق الهمداني لو قال أن هذا محرم لأنه أخل بالمتابعة، هذا الكلام كان يرد عليه، لأن عنوان الجماعة قائمة بمتابعة في جل الأجزاء في معظم الأجزاء، فمن أخل بشيء ما أخل بعنوان المتابعة للإمام والجماعة، فلا وجه لإستعانه ومأسيته. ولكن محقق الهمداني ما قال أن عدم المتابعة في شيء هو السبب بالإسيان والإثم، قال هو إذا نوى بذلك الذي أخل به في المتابعة نوى به الجماعة، يعني اعتبر نفسه وتعبد بأن هذا الشيء كذلك هو كان في الجماعة. إذا كان هذا تشريع، بإضافة أخرى أن المحقق الهمداني قال عنوان الجماعة قائمة بمعظم الأجزاء، المتابعة في معظم الأجزاء، ولكن كل جزء له إيتمام، فإذا أخل بجزء من الأجزاء في الإيتمام لم يأثم في هذا الجزء فقط، الجماعة صحيحة لم يأثم، ولكن إذا هو خالف المتابعة ولكن مع ذلك قصد أن هذا الجزء كذلك من الجمال من الإيتمام ومن الجماعة، هذا تشريع ومحرم من باب التشريع. فعلى ذلك كلام السيد الخوي لا يرد عليه، لأنه لم يقل بأن هذا الجزء كذلك واجب فمن تخلف عنه وآثم. فلذلك هذا الكلام الذي يقول بعد بيان هذا الأمر فما هو الموجب بعد هذا للإثم، نقول الموجب للإثم تشريع وليس عدم المتابعة، هذا للإثم إذ قد أتى بوظيفته الشرعية من الإيتمام في معظم الأجزاء، نعم أتى لا بأس به، ولم يأثم في خصوص هذا الجزء، نعم في خصوص هذا الجزء الذي لم يتبع كذلك لم يأثم، ولكن أثم في خصوص التشريع الذي كان متزامنا ومرافقا لعدم إيتمامه لهذا الجزء، يعني هو لم يأثم في هذا الجزء وبنى أن يكون هذا محسوم على الإيتمام. المحقق الهمداني من هذه الناحية يتكلم، فعلى ذلك كلام السيد الكوي لا يرد على المحقق الهمداني. نعم على مبناه أن الإيتمام واجب في جميع الأجزاء ومن أخل وعنوان الجماعة كذلك قائم بمن يأتم في كل الأجزاء، إذا أخل بشيء هو غيسة الجماعة. ولكن المفروض أن محقق الهمداني لم يتسلم هذا المبنى، بل مبنى أن معظم الأجزاء يكفي في صدق الجماعة، المتابعة في معظم الأجزاء كاف في صدق الجماعة عنوان الجماعة، وهو الأولى والأظهر. فعلى ذلك نحن من هذه الناحية مع محقق الهمداني. إنما كلامنا مع المحقق الهمداني أمر آخر، وهو أننا عندما نقتدي بإمام، أن المأموم عندما يقتدي بإمام أو تحقق عنوان الجماعة من العناوين التي يكون ينحل الإيتمام على حسب الأجزاء، يعني كل جزء له إيتمام خاص، أو أن من يقتدي بإمام هو ينوي الاقتداء بالإمام في الجملة لا في كل جزء جزء، بعبارة أخرى ينظر إلى الصلاة كصفقة واحدة، نعم كصفقة واحدة، ليس هناك واجبات متعددة بعدد الأجزاء فكل جزء من واجبات له امتثال وله إثيان، وكل واحد منها شرط أن يكون المتابع شرط لصحته وكونه جماعة. لا، عنوان الجماعة يعني أن نصلي بصلاة الإمام. فالإنسان الذي يكون مع الإمام يقتدي مع الإمام ثم يتابع أموره، ففي مثلا ركوع هو طالع المأموم طالع قنوته ولم يركع مباشرة، هذا لا يضر بعنوان المتابعة. ولكن ليس للمتابع متابعة في هذا الشيء أو في ذاك الشيء، بل ينظر إلى الصلاة كصفقة واحدة كعنوان واحد في نفسها مركب، ولكن لا يكون ينحل المتابعة بعدد الأجزاء، حتى نقول أن من صلى وخالف في جزء من الأجزاء كل الأجزاء صلاة الجماعة وهذا الجزء خارج عن صلاة الجماعة لم يتبع، ولكن لا إصيان له. ولكن إذا قصد بذلك الإتمام وتشريع محرم لا حاجة إلى هذه الكلمات. نحن نقول أن الاقتداء بالإمام يتم بمتابعته لجل الأجزاء لمعظم الأجزاء، فمن تابع الإمام يسلغ أنه صلى بصلاة الإمام، اقتدى بالإمام في صلاة الجماعة فهو صلى جماعة، وهذا يكفي في صدق صلاة الجماعة، فلا إشكال في ذلك. فكلام الحمداني رضوان الله عليه إنما يرجو عليه لأنه يحلل المتابعة بعدد الأشياء، ثم يقول هذا شيء خارج عن الإتمام والباقي داخل في الإتمام، فلا بد أن لا ينوي في هذا الشيء الإتمام، وإذا نوى فهو تشريع محرم. فعلى ذلك نحن في هذا الأمر أن عنوان الجماعة قائمة بمعظم الأجزاء وفي السير الحمداني. ولكن بالنسبة إلى ما قاله المشهور بأنه يجب الإتمام في كل جزء وجوبا تعبديا وليس شرطيا، هذا الأمر كذلك أولا بما أن هذا القول قول على حد قريب من الإجماع من الفقهاء كما بينا سابقا، نحن نوافقهم أولا. وثانيا لعلنا نستطيع أن نستوحي هذا الأمر مما نرى في مسبوق حكم المسبوق أنه يقف في حال التجافي، وكذلك ما ورد أن من ركع قبل الإمام أو قام من ركوعه قبل الإمام أو سجد قبل الإمام، هذه الروايات التي وردت في هذا الأمر، والأمر بأنه سهى في هذا الأمر مع ذلك يسعى أن يلهق نفسه بالإمام يصبر حتى يقوم الإمام ثم يتابع معه، هذا يدل على أنه يجب متابعة المأموم للإمام في كل الأجزاء. ولكن عنوان الجماعة غير قائمة بكل الأجزاء، قائمة بمعظم الأجزاء، فعلى ذلك إذا أقل بمعظم الأجزاء أو شيء كبير حتى لا يبقى تحته المعظم، هذا يضر بأصل الجماعة. وما قيل أن الركن أو ركنين لا دليل عليه بشيء خاص، لم يرد في حديث أنه من خالف في ركنين فهو خارج عن الجماعة أو خالف في ركن تأخر في ركن، لم يرد دليل. ولكن الميزان هو خروجه عن متابعة الإمام شيئا طويلا بحيث يسلغ أنه خرج عن طاعة الإمام المتابعة الإمام لا يصلي بصلاة الإمام. طبعا قد يكون الإمام إمام مسرع، أن المأموم بدأ بالقنوت والإمام انهنى سريعا سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم قام وسجد، هذا الفصل الذي بينه وبين الإمام ليس فصلا طويلا، ولكن قد يكون الإمام في ركوعه ركوع طويل جدا والمأموم هكذا مشغول بالقنوت، بحيث صار الفصل الذي بين فعل الإمام والمأموم في المتابعة فصل طويل، بحيث يعتبر أن هذا الإنسان بس لا يتابع الإمام في أعماله، هذا مضر، خصوصا إذا كان هذا في ركنين كما قالوا، هو يشتغل بالقنوت والإمام ركع الركوع طويلا ثم قام سمع الله لمن حمده وسجد سجدة طويلة، السجدة الأولى والثانية، وهو لا زال في القنوت. هذا عرفا يسلغ أنه لم يتبع الإمام في صلاته، خرج عن عنوان المتابعة عرفا. فالميزان في نقض الجماعة أن يكون المأموم يتخلف عن الإمام تخلفا طويلا، والميزان في الإسيان أنه يجب المتابعة في جميع الأمور عن الإمام كما عليه إجماع وكما يستوحى من هذا الآن. ثم هناك لسيد الخوي إشكال على قول المشهور، لأنه عدل عن قول المشهور إلى قول خاص به ببعض قليل من الفقهاء. المشهور قالوا أن المتابعة أمر تعبدي واجب تعبدي بحت، ولا علاقة له لها بصحة الصلاة أو صحة الجماعة. ويشكل على هذا الأمر، يقول ما الدليل على الحرمة؟ إذا قلنا أن صلاة الجماعة مستحبة وكذلك أجزاؤه مستحبة، وكما أن المأموم يستحب له أن يقوم بالجماعة يصلي جماعة، كذلك يستحب له أن يستمر في الجماعة، فإذا أخل بذلك ما تابع الإمام، ما الدليل على حرمة هذا الأمر؟ حتى إذا طال حتى خرج الإمام خرج المأموم عن حالة متابعة الإمام وخرج عن الجماعة، لأن هذا ليس أكثر من أنه نوى نية الخروج. فيرى أنه من الناحية الشرعية حكم التكليف من الناحية التكليفية عدم متابعة الإمام ليس بمحرم حتى إذا انجر إلى الخروج عن عنوان الجماعة، لأنه يرى حتى إذا قال في مورد ما هو خارج عن الجماعة وتنقلب صلاته منفردا. ويشكل على هذا الأمر، ولكن هذا الأمر الذي يقول، ولكن كما قلنا أن ظاهر أدلة التي تأمر بهذا الأمر أنه لا يجوز التخلف. وأما الإشكال الذي يقول الجماعة مستحبة في الحدوث فكذلك في البغاء مستحبة، هذا كذلك أول الكلام، إنما كنا نتكلم في أول مبحث الجماعة الروايات التي وردت حول الاهتمام وإحراق باب من لا يحضر في صلاة الجماعة ولا يقبل شهادته ولا كذا ولا كذا ولا كذا، دلت على أن الصلاة الجماعة لا يجوز تركه تهاونا به. نعم، إذا كان إنسان عذر هو كسلان طريقه بعيد يشتغل بأمر مهم لا يستطيع أن يذهب لا بأس به، ولكن إذا هو أبدا لا يهتم وبيته قريب من المسجد ويسمع صوت الأذان ومع ذلك صلى في البيت لم يذهب إلى جماعة، هذا لعله من الحرام، لا يجوز. كما أفتى به كثير من الفقهاء أنه لا يجوز ترك الجماعة تهاونا، قد يكون ليس تهاونا لعذر. نعم، فإذا قلنا أنه لا يجوز ترك الجماعة تهاونا كذلك لا يجوز الخروج من الجماعة في أثناء الصلاة تهاونا، قد يكون عنده عذر وفي أثناء الصلاة يحتاج إلى الحمام ينتهي حتى يصل لا بأس به، عنده وجع في مثلا ثغراته في بطنه في يده في شيء ما، نعم، ولكن أبدا ليس عنده أوضر هو هكذا يلعب بالصلاة يصلي ركعتين ثم يكمل الصلاة وينتهي، هذا أول الكلام أنه يجوز، لأن هذا كذلك من التهاون في الصلاة، وخصوصا الدخول في صلاة الجماعة كثيرا ما يحصل له العذر، ولكن من كان في صلاة الجماعة ومع ذلك ترك الجماعة في أثناء الصلاة قل ما يوجد له يعني حالة العذر، فإذا كان من باب التهاون لا يجوز فيه، يعني يجب عليه الاستمرار ولا يجوز الانفصال من صلاة الجماعة. هذا خلاصة الكلام. فنحن في هذا البحث من بين الأغوال نعترف ونغر بما قاله المشهور ولا أقل الاحتياط الوجوبي هذا الأمر. وأما بطلان الصلاة بطلان الجماعة ليس بمخالفة في جزء ما من الأجزاء، يعني عدم المتابعة في جزء ما كما زعمه صاحب المستند، ولكن إذا أخل بأجزاء أو زمن طويل يصدق عرفا أنه غير متابع للإمام فهذا مخرج للجماعة، فأولا لا يجوز تهاونا، وإذا صار سبب ما كغفلة أو مثلا عذر لا حرمة فيه ولكن مبطل للجماعة فعليه أن يأتي بوظيفة المنفرد. هذا إجمال في هذه المسألة، ولو هناك مباحث أخرى نكتفي بهذا المقدار. ونحن بما أن يوم السبت يوم ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام، ويوم الاثنين يوم شهادة السيدة زينب سلام الله عليها، فنحن في هذا البلد إعظاما وإغرارا واعترافا لهذا المقام العظيم، وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام، كل أئمتنا هم يعني نتولى آخرهم بما نتولى أولهم، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام له خصوصية. أولا تاريخ حياته وبلادته يوم معين لا خلاف فيه، وثانيا أن أمير المؤمنين عليه السلام بوابة الولاية، كما أن رسول الله قال على مدينة العلم وعلي بابها، ولذلك نحن نهتم أكثر بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. فنحن معكم إن شاء الله بعد ذلك في يوم الثلاثاء، وكذلك أبار لكم مولد الإمام الجواد عليه السلام. وبهذه المناسبة وآخر أسبوع نقرأ كلاما منه عليه السلام نتبرك به. هذا صاحب بحار يروي أن تحف الأغول من صفحة 455، يقول هكذا: قال للجواد عليه السلام رجل أوصني، قال: وتقبل؟ السؤال، هذا السؤال تقبل تأكيد على أنه أن يهتم بهذا الكلام. فقال نعم، قال: توسل الصبر، واعتنق الفقر، وارفض الشهوات، وخالف الهوى، واعلم أنك لن تخلو من عين الله، فانظر كيف تكون. توسل الصبر، الوسادة، الشيء الذي ينام الإنسان عليه تحت رأسه، المراد من توسل الصبر الظاهر أنه أن يكون دائما هو ملازم للصبر، يلقن نفسه الصبر، فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. واعتنق الفقر، اعتناق الفقر يعني أنه يعرف أنه فقير على كل حال. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فمن كان لا يتوقع الفقر هو يشعر بالفقر مصبح وشديد. أن الإنسان الذي لا يتوقع أن يكون لا يكون له ليلة من الليالي طعام، أو لا يتوقع أن لا يكون له بيت، لا يتوقع أن لا يكون له سيارة، هو دائما يشعر بأنه عنده غلق شديد، ويشعر بالخيبة والخسران والشقاء. ولكن إذا عرف هذه الدنيا، دنيا دار بالبلاء محفوفة، وهذا متوقع أن لا أكون شيء عندي شيء، فعند ذلك هو لا يعني ليس الفقر وبعض الحاجات، فقدان وبعض الحاجات لا يعجزه ولا يؤذيه كثيرا، ويتحمل ولا يخرج عن الشكر ولا يخرج عن رضا الله تبارك وتعالى. ويرفض الشهوات، كذلك الشهوات أغنى الغنى ترك المنى. إذا ترك الإنسان المنى فهو لا يستطيع أن يرفض الشهوات، وكثير من حاجاتنا ولو شهوات محللة، ولكن لا يكون الإنسان أسيرا للشهوات. وخالف الهوى، أن يكون الإنسان دائما مسلط على نفسه. ولذلك بعض أئمتنا عليهم السلام وكلهم كثيرا ما كانوا يخالفون المشتهيات المحللة لتربية النفس، كما ذكر أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان يأمر بطبخ الطعام اللذيذ ويصوم، وعند الإفطار كان يتنفس ويشم رائحة الطعام، ثم يأمر بتوزيعه إلى الفقراء ويأكل طعاما ساذجا، خبز وشيء قليل. لماذا؟ هذا تأديب للنفس، أن يكون مسلطا على هذا الأمر، بمجرد ما شم رائحة يكون لا قدرة له ويضعف ولا بد أن يأكل. لا يكون هكذا في كل الشهوات هكذا، ومخالفة الهوى يفيدنا في هذا الأمر. واعلم أنك لن تخلو من عين الله، فانظر كيف تكون، أن الله تبارك وتعالى مراقب دائما. هنا أغتنم هذا الحديث، لن ندخل في باب الآن. الأزمة أزمة لا تخلو بيت من هذه الأزمة والمشاكل، فعلى الناس يعرفون أن هذا أمر لا يرضى به أحد، لا يرضى أحد بأن يقتل المظلومون في هذا البلد، أو لا يرضى أحد بخروج ونزوح الناس من بيوتهم وإحراق بيوتهم. هذه الأمور التي تجري هنا ما أظن أن مسلما يرضى بذلك، بل غير مسلم كان فيه مسكة من الإنسانية لا يرضى بذلك. فأحيانا نسمع بعض الناس هنا، بما أنهم واقعا مبتلى وعندهم تعب وهم واقعا فأصيبوا بمصيبة كبيرة، أنهم يتكلمون بما هو غير معقول وبما هو غير مصلحة، كذلك يضرهم نفسا ويضرهم أحيانا اجتماعيا وغير اجتماعيا. مثلا سمعت أن بعض الناس قالوا نحن لماذا لا يعتنى بنا، الآن أهلنا في فوعة وكفاريا هم تحت حصر شديد، فبين عشية وضحاها خطر على أن يذبحوا، فلماذا لا يفعلون شيء؟ هل يزعمون أن أحد يستطيع أن يعمل شيء ولا يعمل؟ وخصوصا بالنسبة للجمهورية الإسلامية، بما أن ليس إيران لها خصوصية، ولكن الفرق بين إيران وسائر البلاد أن الذي هو مشرف على أمور إيران هو رجل فقيه عالم متق زاهد في الدنيا ويشعر بالمسؤولية، ما تصدى للحكم لأن يكون رئيسا وأميرا، إنما هدفه من ذلك خدمة الله، خدمة الإسلام، أنه حفظه الله تبارك وتعالى. لأن أكثر من مرة، مرة واحدة سمعته، لأن أكثر من مرة قال أنا عندما انفجرت هذه القنبلة في زمن رئاستي وشلت يده، قال كان المفروض أن أذهب من هذه الدنيا أموت، ولكن الله أمهلني لأن يرى ماذا أعمل، ولذلك أنا ما أرى هذا الأمر لنفسي، الله أمهلني للخدمة فبغفت ذلك لهذا الأمر. وهذا الشيء الذي دائما هو يحمله على آتقه رمز على أنه جهز نفسه للشهادة. فعلى ذلك لا معنى أن يقال لماذا ما يفعلون ذلك، هل يستطيعون أن يفعلوا ما فعلوا؟ وهذا الفكر الذي بعض الناس يزعمون أن الجمهورية الإسلامية تستطيع أن تفعل ما تريد، هذا هو الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك علينا أن نتوكل على الله. نحن المشايخ، وأنا أشكر بعض المشايخ الذي يهدئون الناس، وأسمع أن يهدئون الناس ويقولون أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، ارفعوا أيديكم بالدعاء ابتهال، إذا واقعا أنتم في غلق، إذا أردتم أن تطمئنوا وتسكنوا وتسجى بالدعاء، أن ما يقول الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، نحن نحتاج إلى اطمئنان القلوب بذكر الله. فشجع الناس على الدعاء وعلى الابتهال إلى الله، وعلى أن يتوكلوا على الله تبارك وتعالى الذي هو قادر على كل شيء، وليس على الله بعزيز في يوم واحد أن يعيد سوريا أحسن مما كان سابقا ويرفع كل الأذى ويغلب قلوب هؤلاء الدواعش أو تركيا وغير تركيا. هو مقلب القلوب وهو القادر على كل شيء. فعلينا كمشايخ يعني الذي على عاتقه مسؤولية الدين أن نهدئ الناس، ولكن في تهدئتنا لا نقول أن الجيش قوي، أن الجمهورية الإسلامية عندها قوة كذا كذا، لأن نحول الناس من التوكل على الله إلى التوكل إلى خلقه، بل علينا أن نزيدهم توكلا إلى الله تبارك وتعالى، ويطمئنون برحمة الله تبارك وتعالى، ويسعون في أن يطبقوا الشرط الذي جعل الله تبارك وتعالى شرطا للانتصار. قال ألا إن تنصر الله ينصركم، هذه قضية شرطية، شرط وجزاء، الجزاء موقوف لتحقق الشرط، فإذا نحن فعلنا نصرنا الله تبارك وتعالى حتى نتوقع أن ينصرنا واقعا في مجتمعاتنا في أعمالنا ومواقفنا، نحن ما قصرنا حتى نشعر بأن الله تبارك وتعالى نستجيب لله يقصر فينا ولا يفي بوعده. المهم نحن هكذا نعمل في بين الناس، وندعو الناس إلى التوجه إلى الله تبارك وتعالى وإلى التوكل عليه، وإلى كذلك إصلاح أنفسهم حتى يأتي النصر القريب. وإذا كان هكذا، نعم يمكن أن في مجتمع كثير منهم لم ينصر الله تبارك وتعالى، وفيهم من وفى، ولكن هذا الذي وفى وكذلك يتأذى بأذى الآخرين، لأن هذا أمر اجتماعي، ولكن هو لا يخسر، الله يأجره، كلما تحمل من المشاق أجرة الله تبارك وتعالى، أجر الله تبارك وتعالى، هذا الأجر فوق المصيبة التي يتحملها، وهو في حسن حسين من كل شر إذا كان متوكلا على الله، وإذا كان مطيئا لله تبارك وتعالى وناصرا لله، ولو لم ينصر الآخرين ولو بسبب أفعال الآخرين هو كذلك في خطر، ولكن هذا الخطر لا يصيبه شيء، طمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا ينالون من أدب نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ليجزيهم أحسن ما كانوا يفعلون. نسأل الله تبارك وتعالى انتصار الأمة الإسلامية، انتصارنا على عدونا الذي بين جنبينا، وانتصارنا على العدو الذي أمامنا ويؤادينا. وكذلك أنا أوصي الإخوة الأعزاء أن تقولوا للناس أن يقرأوا دعاء جوشن الصغير، هذا الدعاء الذي قرأه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وجاء في فضيلته كثير، وكذلك مذكرا ببعض الأمور التي يتوقع. ونشكرون الله تبارك وتعالى على أنهم إلى الآن بحمد الله كانت الشيعة في سوريا أحسن حالا من الآخرين، ونشكر الله تبارك وتعالى هذا، ولعل عدد الشهداء الشيعة كذلك أقل من كثير من الناس. عندما صار هذه الأزمة في منطقة السيد زينب، قد جاء 2000 من الشيعة من شيعة حمص، بينما جاء في نفس الوقت 11,000 من السنة، بعد غيروا مكان السنة، ولكن جاءوا على كل حال هم نازحين، نزوه السنة في بلادهم أكثر، وهؤلاء الذين بغوا في بلاد داعش لم يقتلوا، أولا بعضهم كذلك قتلوا بعد ذلك، بعض مشايخ السنة قتلوا رؤوسهم، ومضافا إلى أنهم يعيشون في ذلة وهوان، وهذا للإنسان الغيور أصعب، أن يكون فاقدا للماء وللطعام ولكن يكون عزيزا، ولكن هؤلاء في ذلة وهوان. نسأل الله تبارك وتعالى الانتصار للمسلمين بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الشهداء، ثواب الفاتحة تسواه الصلاة على محمد وآل محمد.